بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الحافظ العماد أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 74 و700 للهجرة، النوع 25، كتابة الحديث وضبطه وتقييده. لازلنا في هذه الأبواب التي لا يستغني طالب علم عن قراءتها وفهمها. يقول: كتابة الحديث، أي ما حكم كتابته؟ سيأتي الكلام عليه. وضبطه وتقييده. قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وهذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، خشية أن يختلط بالقرآن، هكذا قال أهل العلم. هذا كان في أول الأمر: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، أخرجه مسلم في صحيح. هذا كان في أول الأمر. ثم جاء الإذن كما سيأتي. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك. روينا عنه، هكذا ينبغي أن يقرأ، روينا عنه. في بعض النسخ يقول روينا، والظاهر أنها لا معنى لها، وإنما يقول المحدثون روينا بالتخفيف. فروينا الظاهر لا وجه له. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قال الحافظ ابن كثير: قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وهذا نص في الكتابة للحاجة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. كتاب المقدمات يقال إنه مفقود، والله أعلم. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير، الذي استقر عليه العمل هو هذا: كتابة الحديث وضبطه والتحري فيه. كان عبد الله بن عمرو يكتب، وكان غيره من الصحابة يكتب رضي الله عنهم جميعا. فكتابة الحديث موافقة لأصل الشرع في ضبط العلم وحفظه، فإن آفة النسيان لا يسلم منها إنسان، فإن آفة النسيان لا يسلم منها إنسان. وضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر في مثل هذا الموضع، فكان من حفظ القرآن والسنة التدوين والكتابة. قال ابن كثير: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة، من العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة. نحتاج أن نقيد هذا، لأننا في زمان إذا أطلق فيه لفظ العلوم توهم متوهم العلوم الدنيوية الحادثة مثل الفيزياء ومثل الصيدلة ومثل الكيمياء ومثل كذا والهندسة ونحوه. والسلف إذا أطلقوا العلوم فإنهم لا يريدون بها إلا العلوم الشرعية وهي علوم الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطاً وشكلاً وإعراباً. النقط وضع النقط، والشكل وضع الحركات، فتحة كسرة ضمة، وإعراباً كأن يكتب مفعول به أو يكتب بالنصب مالكاً ويمد الألف ويجعل التنوين حتى يعلم أنه مفعول به في الموضع. سمعت مالكا، قد يشكل. من عجائب ما رأيت في هذا ما جاء في ترجمة الإمام موسى بن فلان، نسيت اسمه الآن، ما جاء في ترجمته في لطيفة في الضبط عند المحدثين، ذكر هذا العالم حديث أبي الحوراء عن علي في قيام الليل. حديث أبي الحوراء عن علي في قيام الليل، الإمام عبد الله بن موسى رحمه الله، ذكر حديث أبي الحوراء عن علي في قيام الليل. قال: فكتبت تحته حور عين. كتب تحت أبي الحوراء إيش؟ حور عين. إيش معنى حور عين؟ قال: فكتبت حور عين. إيش معنى حور عين؟ عندك تطوع، تفضل يا بحث تطوع عن أجل، تفضل. طيب جزاك الله خير. عادة الناس أن الكتب يحصل فيها يعني نوع من أنواع القدم بعد مدة، فربما جاءت الذبابة وجاءت عند حرف الحاء صلحت نقطة سوداء تحتها فصارت أبي الجوزاء عن علي، فيأتي آتي ويقول: وهذا حديث لا يثبت، أو هو نفسه يشك بعد فترة كبر سنه وشاخ ينظر في الكتاب يقول: الكتاب قديم له أكثر من 50 سنة، أبو الجوزاء أبو الحوراء أبو الجوزاء أبو الحوراء. فكتب تحت الحاء حور عين، حتى إذا نظر حور عين تذكر أن هذه حاء وليست بالجيم، تذكر أن هذه حاء وليست بالجيم. هذا نوع من أنواع الضبط، نوع من أنواع الضبط حتى لا يختلط عليه شيء من الإسناد. وهذه المشكلة يعني تحصل، يحتاجها المحدثون حتى لا يحصل البلاء. كتب أحد الولاة: لقد كثر عندنا المخنثون. هذا مذكور في كتاب التصحيفات، كثر عندنا المخنثون. فوصلت إلى الخليفة فقال: احصهم. ماذا قال الخليفة؟ احصهم. المخنثون الذين يتشبهون بالنساء. فجاءت الذبابة وصلحت نقطة فوق الحق، فجمع الجماعة كاملا وخصاهم كلهم. ايش سويت؟ قال: كتابك موجود، اخصهم. قال: اقول لك احصهم، يعني شوف اعدادهم، شوف كم منهم تروح. فيحصل مثل هذا وتحصل منه امور، فهم يخافون. قال ابن كثير: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو ما قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطاً وشكلاً وإعراباً على ما هو المصطلح عليه بين الناس بالحاء المهملة. ما معنى بالحاء المهملة؟ يعني بدون النقط، بالباء الموحدة يعني التي تحتها نقطة، والياء المثناة يعني اللي تحتها إيش؟ نقطتان، هكذا ياء مثناة، باء موحدة، راء مهملة، مقابل الزاي مهملة موحدة ونحو ذلك. والمعجمة ما يكون فيه النقطة، بالزاي المعجمة. ما معنى بالزاي المعجمة؟ يعني التي فوقها النقطة. قال بالراء المهملة، معناها أنها ليست بزاي. قال على ما هو المصطلح عليه بين الناس ولو قيد في الحاشية لكان أحسن. هذا من باب التفنن. قال وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. هذه طريقة المحدثين، لا يعلقون في أصل الكتاب، يشطب ويعلق ويكتب، لا، اكتب في الهوامش، اكتب في الهوامش. حتى لو وجدت خطأ في الكتاب صوب أين؟ في الهامش، لأنه قد يكون فهمك خطأ، أو يكون التصحيف ورد عمن سبق، أبقه كما هو وصوب أين؟ في الهوامش. قال وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر، إلا لعذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا. التدقيق معناه الكتابة بخط صغير، هذا معنى التدقيق، الكتابة بخط صغير، هذا معنى التدقيق. الأفضل أن تكتب بخط واضح، خط كبير، لكن يقال إن مثل هذا يجوز للحاجة أحيانا، يجوز للحاجة أحيانا. فالإمام المحدث صالح جزرة كان صاحب دعابة، فكان يأتي إلى الأعمش أو غيره، وكان في الأعمش عسر، فيقول له يا إمام أقرأ عليك هذه الورقة، أقرأ عليك هذه الورقة، فيقول ورقة؟ قال نعم. قال أقرأ ورقة، يعني يطلع كم أحاديث فيها؟ مثلا يطلع من الوجه الأول 4 أحاديث، والوجه الثاني 4 8 أحاديث، يقرأ عليه 50 حديثا، يتعب الأعمش، يقول ليش من ورقة هذه؟ هذه خريطة، بما هي ورقة؟ والسبب صالح جزر يروح البيت ويكتب بخط دقيق، يعب الصفحة الأولى ما شاء الله يعني 25 حديث، والصفحة الثانية 25 حديث، والأعمش عسر، لو قال له أريد أقرأ عليك 25 يقول له امشي امشي، لا لا ما عندي وقت لك، كل ورقة، يقول سهل 8 أحاديث 10 اقرأها، وإذا بها تطلع 50 حديثا أو أكثر، فيتعجب. شاهد، هذا لحاجة، هذا لحاجة. لماذا يكره المحدثون التدقيق؟ سبحان الله، المحدثون يضبطون لطالب العلم كل شيء حتى القلم. يقول المحدثون لعله سيأتي معنا: يكره الكتابة بقلم بغير اللون الأسود. محدثون عندهم هذا مكروه، كتابة بالأزرق بالأحمر يكرهونها. لماذا؟ يقولون الأسود أثبت وأوضح في الرؤية ويبقى أكثر. ايش رأيكم؟ هذا نظرتهم. فالشاهد أنهم يضبطون لطالب العلم ما يدق من الأمور. قال الإمام أحمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق: وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني إذا كبر سنك تتعب، وبعض الناس خطه يقرمطه قرمطة، فيقولون لا نستطيع قراءة خطه. ابن تيمية رحمه الله كان يكتب بسرعة. الواسطية كتبها ما بين ظهر وعصر، والناسخ يجلس أسبوعا يكتب خط ابن تيمية. كان لا يفهم خط ابن تيمية كثيرون، لكن يسر الله بابن رشيق فكان خبيرا بخط ابن تيمية، يقرأ بكل وضوح، يفهم كيف يكتب الواو وكيف يكتب الفاء وكيف يكتب النون وكيف يكتب الباء بمجرد ما يقرأ. فقال ابن القيم كنا نستعين به، استعينون بابن رشيق، بعبد الله بن رشيق، كان أعلم الناس بخطه. الشاهد أن العالم يكون خطه واضحا. يقال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. سبحان الله، هذا موجود إلى اليوم في المخطوطات، بعد كل فقرة أو حديث يكتبون دائرة، بعد كل فقرة وحديث يكتبون دائرة، فإذا راجعوا النص إما أن يكتب عليها خطا أو يجعل فيها نقطة. إذا رأيت في المخطوطة دائرة صافية معناها الكتاب لم يقابل، وإذا رأيت مخطوطة عليها دائرة والدائرة فيها شخط أو شخطين أو نقطة أو فيها نقطتان، فهذا معناها أن الكتاب قد قوبل كم مرة، مرة أو مرتين، عورض. هذه طريقة المحدثين رحمهم الله. قال: قلت رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هكذا قال ابن كثير. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة، هذا هو العمل. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر السطر والجلالة في أول السطر، بل يكتبها في سطر واحد. هذا موجود الآن، تجد بعض الناس الآن يكتب، قال إلى أن ما يجد آخر السطر إلا ثلاثة حروف، يكتب العاء ثم الباء ثم الدال، يبدأ أول السطر يكتب الله بن فلان. المحدثون يكرهون هذا، يقول لك سكر هذا الفراغ، سكره إما بشخبطة أو بشيء حتى لا يضاف شيء، سيأتي معنى تحويك الكتاب. فيقول المحدثون هذا في سوء أدب، يقرأ القارئ عبد ثم يقول الله ابن فلان، سوء أدب عظيم. قال: بل يكتبهما في سطر واحد. انظروا إلى أدب الكتابة، حتى الكتابة لها أدب ولها فن ولها أخلاق. قال: وليحافظ على الثناء على الله، الله أكبر، كلما ذكر الله يقول جل جلاله، جل وعلا، عز وجل، سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تكرر فلا يسأم. تقول كل هذا أجلس أكتب عز وجل، قلنا أكتب، لا يسأم من هذا، فيها بركة عظيمة. قال: فإن فيه خيرا كثيرا، فيه خير لكن العاقل هو الذي يدركه. تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة فيها بركة. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، أي أنه في مجلس السماع، فلو جلس يكتب ما يسمعه من الشيخ، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المحدث قد دخل في الحديث، ربما فاته بعض اللفظ فيترك فراغا، فراغ يتركه لأجل فيما بعد يأتي ويكتب، ربما ينسى. طيب، ما هل هذا حجة؟ الجواب: هذا فعله بنية الكتابة. وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. النطق مهم، فتقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي ينبغي. كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر: خاب وخسر عبد ذكرت عنده، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأدب المفرد: خاب وخسر عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، قال آمين. فينبغي كل كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، مجلسة يعني تامة واضحة بحروفها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكتب كاملا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد، هذا من أصول المحدثين، يكتب الحديث في جزء مثل عمدة الأحكام مثلا، يقابله على أصل معتمد، ليس كل ما جاءك من المخطوطات معتمد، ليس كل ما جاءك من المخطوطات يعتبر معتمدا، فإن بعضه رديء رداءة عظيمة، لابد أن تنظر في الأصل الذي تقابل عليه. ومع نفسه أو غيره، وليقابل أصله بأصل معتمد، ومع نفسه يعني يضع الكتاب هذا هنا ويقابل ويقرأ وينظر ويقرأ وينظر كلمة كلمة سطرا سطرا وهكذا، أو غيره موثوق به ضابط، رجل منتبه يضبط الألفاظ يضبط الحروف يعرف الأشياء فيضبط معه. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيض والتضبيب، تضبيب يعني جعل مكانا مبيضا، والتخريج تخريج الحديث، والتصحيح تصحيح الأصل والتصويف فيه. قال: وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث، يعني أن استخدام الأسانيد، فيقول مثلا: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء، وحدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، أي إسناد آخر طريق آخر، أو الحديث الذي سيأتي ذكره هذا موضعه، فتكون الجملة منصوبة على المصدرية، أي اذكر الحديث. والمشهور أنه تحويل الإسناد، أي إسناد آخر. قال ابن كثير: قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه. هذا لا يعتبر قولا معتبرا في الباب، لأن صنيع المحدثين هو بالحاء المهملة، أي حاء يقولون هكذا: حدثنا فلان حاء. إيش معنى حاء؟ أي إسناد آخر، إسناد آخر. قال رحمه الله تعالى: صفة رواية الحديث، النوع السادس والعشرون، صفة رواية الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، اشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب: هذا من روايتك، من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تفقيد طبقة سماع. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. الرواية قد تكون في ضبط الصدر، وهذا أشرف وقد تكون بضبط الكتاب، وهذا أقوى. فعندنا الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط سطر أو كتابة، والثاني أوثق وأقوى، والأول أشرف منزلة كونه يكون حافظا في صدره. ولكن إذا اعتمد على كتابه الذي ضبطه وعرفه وقابله ونسخه وكرره ونظر فيه مرارا، فهذا يعتبر حجة. فإن وجد كتابا آخر مثله منسوخ عنه ونظر فيه فعرف أنه معتمد فاعتمده، فلا حرج في ذلك. إنما اللوم على التساهل فيأتي إلى نسخة رديئة مصحفة محرفة فيعتمدها، فيضعف المحدثون حديثه بسبب هذه الأوهام الشنيعة. ولهذا عده ابن الحاكم في طبقات المجروحين، يعني في كتابه المدخل وفي كتابه أيضا معرفة علوم الحديث. قال فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي. الضرير هو الأعمى الذي فقد نور البصر، والبصير نوع من التفاؤل، يعني الأعمى أيضا. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا لا لا، والسماع على الضرير يعني الأعمى، والبصير الأمي يعني الذي له بصر يرى لكنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. إذا كان متثبتا بخط غيره أو قوله، قال فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. السماع على الضرير لا يضر إذا كان ضابطا، والسماع على الأمي لا يضر. فمثال الضرير من الصحابة عبد الله بن عباس، فإنه عمي في آخر عمره رحمه الله تعالى وغفر له، ولا زال الناس يأخذون عنه، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن. ومثال البصير الأمي عامر الشعبي، عامر الشعبي رحمه الله كان يقول: والله ما كتبت سوداء في بيضاء. ما معنى هذا عندك يا هاشم؟ والله ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت بقلم أسود بمداد على ورقة بيضاء، يعني أنني لا أكتب ولا أستطيع أن أقرأ، ولكني أضبط وأحفظ. كان قتادة بن دعامة السدوسي ولد أكمه. ما معنى ولد أكمه؟ أي خرج من بطن أمه أعمى. الأعمى قد يكون في حياته عمية فهذا أعمى، لكن الذي ولد من بطن أمه أعمى هذا إيش؟ أكمه. وكان آية في الحفظ، حتى جاء إلى سعيد بن المسيب، فلما جلس عنده أيام قال: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، معناه أنني مثل البئر التي كلما أخرجت لك شيئا منها حفظته حفظا متقن. ومن العجائب في ترجمة قتادة أنه كان من أحفظ أهل زمانه، حتى ربما لو قلنا إنه أحفظ أهل زمانه ما أخطأنا. في يوم من الأيام أخذه شيء من الفخر هكذا، فقال: إني لا تحدثوني بحديث إلا حفظته، لا تحدثوني بحديث إلا حفظته، وأنا كذا وكذا. ثم أراد أن يقوم فقال: أين نعالي؟ قالوا: في رجليك. وين النعال؟ قالوا: أنت لابسها. كيف؟ هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الدعاوى يبتلى بها الإنسان. هو آية في الحفظ، آية. قال رحمه الله تعالى: فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث هذا إجماع أنهم منعوا من الرواية بذلك ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك العبرة قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم هكذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أنه إذا وجد أصل سماعه في كتاب على نسخة يرويها يعني صورة المسألة أن هذه النسخة كتب فيها قد حضر هذا المجلس وسمع هذا الكتاب فلان وفلان 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 نسخة مجهولة وفيهم اسم الشيخ هذا هل له أن يقول نعم وهو قد نسي ربما مر على هذا 70 سنة قد نسي هذه التفاصيل والجلسات تعد بالآلاف فهو ينسى لكن هذا الكتاب موجود في هذه المخطوطة المجهولة هذه المخطوطة المجهولة فيها اسمه هذه صورة المسألة هل يقول نعم هذا يدل على أنني حضرت وإن نسيت أم يقول يحتاج أن يتأكد من الناسخ قد يكون الناسخ رجلا ليس بضابط فيكتب هكذا أو يتساهل أو نحو ذلك المحدثون على التوقف حتى يعرف الكاتب وابن كثير يميل إلى التساهل في هذا قال وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه فتكون إجازة لكن الأصل أن السماع أرفع من الإجازة السماع أرفع من الإجازة فروع كثيرة ولعلنا نقف عند هذا الفرع فإذا كان لكم شيء لم يتضح وقفنا عنده وإلا وقفنا هاهنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.